أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبدأ من هذا اليوم السادس عشر من شهر المحرم عام 1440 من الهجرة في شرح هذه الرسالة النافعة وهي ثلاثة أصول في التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة من أنفع الرسائل في التوحيد، وهي مما ينبغي على طالب العلم أن يحفظها وأن يفهمها وأن يقرأ ما تيسر من شروحها، فقد أقبل عليها أهل السنة إقبالا عظيما حفظا وتدريسا ومدارسا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعتنى بالتصنيف في التوحيد، وكانت رسائله كالخلاصة لعقيدة أهل السنة والجماعة المأخوذة من الكتاب ومن السنة. وهذه الرسائل تعبر عن منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدعوة، أنه كان مشتغلا بالتوحيد في تدريس التوحيد وفي الدعوة إليه وفي التأليف فيه، وكان الخلاف الذي بينه وبين خصومه إنما كان في مسائل في التوحيد، فكان منهجه قائما على هذا المنهج العظيم الذي هو منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلهذا أطبق العلماء في زمنه وممن جاء بعده أنه إمام مجدد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، على رأس كل 100 سنة، فكان الشيخ محمد في رأس 112 مجدد القرن 12 رحمه الله تعالى. كان زمنه مليئا بالشركيات والبدع والخرافات، ولا تكاد توجد بلدة من بلدان المسلمين إلا وفيها أوثان وقباب تعبد من دون الله تعالى، فكان دين الناس في الغالب شرك بالله تبارك وتعالى، يتقربون إلى الأولياء والأموات والقباب بالذبائح والنذور والدعاء والطواف والاستغاثة، وهذا هو الشرك في توحيد العبادة، وهو الذي كان عليه المشركون في الجاهلية. فجاء الشيخ محمد رحمة الله عليه بعد أن تضلع من علوم الشريعة ودرس على علماء بلده، ثم رحل إلى العراق واستفاد من علماء البصرة، وفيها ألف بعض رسائله في التوحيد مثل كتاب التوحيد فإنه ألفه في بدء دعوته وهو في البصرة قبل أن تشتهر دعوته، ثم قدم إلى بلاد نجد وقد تضلع من العلوم الشرعية وكان غيورا على هذا الدين، حريصا على نشر التوحيد والسنة، فاعتنى بالدعوة إلى التوحيد وقام بهذا الواجب العظيم قياما عظيما، وحصل له من الأذى والبلاء والتشويه والتشنيع نظير ما حصل لمن قبله من العلماء والأئمة وهم في ذلك على طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين قال الله عنهم: وكذلك ما أرسلنا، قال الله سبحانه: في بيان أن الأنبياء يصيبهم من الأذى والبلاء في طريق دعوتهم إلى هذا التوحيد العظيم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هكذا يخبر الله تعالى عن حال الأنبياء مع أقوامهم، ومع أن الأنبياء جاءوا بالآيات العظيمات والمعجزات التي لا يردها إلا جاحد مكابر، مع هذا واجههم أقوامهم بالتكذيب: ولقد كذبت رسل من قبل، أي كذبهم أقوامهم. تأمل في نبي يبعثه الله تعالى مؤيدا بالآيات العظيمة والمعجزات الواضحة فيتفاجأ بقومه الذين يكذبونه ويقولون: أنت كذاب، لست مرسلا من عند الله. فقال الله تعالى مسليا النبي صلى الله عليه وسلم ومبينا أن هذا طريق أهل الباطل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. صبروا على هذا التكذيب لأن هذا من البلاء والأذى العظيم أن يأتي النبي بالأدلة العظيمة من عند الله ويتهم بأنه كذاب، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. لم يبين الله نوع الأذى الذي أصابه، لأن كل من الأنبياء أصاب من الأذى بحسب ما حصل له من قومه، منهم من أخرج من بلده، ومنهم من طرد، ومنهم من قتل، ومنهم من حصل له أنواع عديدة من الأذى. وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، يعني أن هذا من كلمات الله القدرية وأنها سنة الله الماضية في كل من يدعو إلى الحق ويحرص على البيان والنصح أنه سيواجه من الأذى بقدر قيامه بالدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل الذي يعيش عليه قومه ومجتمعه. وما حصل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام سببه أنهم دعوا أقوامهم إلى التوحيد وحذروهم مما هم فيه من الشرك وسائر المخالفات، فأوذوا بسبب هذا أنهم جاءوا ينهونهم عما اعتادوه من الشركيات والمخالفات. فأولوا بسبب ذلك. فما السبب الذي أوذي به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قبل قومه وهم يعلمون أنه رجل أمين صادق يرتضون خلقه ومعاملته؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام نازعهم على الملك والرئاسة أو نازعهم على مال أو على دنيا؟ أبدا، إنما كان الخلاف بينه وبينهم في التوحيد والتحذير من الشرك، دعاهم إلى التوحيد والبراءة من الشرك. ولهذا بيّن المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته ستة، شرح ستة أصول في فصول في السيرة، ذكر الأصل الثاني السبب الذي من أجله أخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر من مكة إلى المدينة. بيّن أن ذلك بسبب أنه دعا إلى التوحيد وأيضاً إلى إيش؟ إلى البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. فلهذا قال الشيخ محمد قال أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد وحذرهم من الشرك ودعا إلى عداوة المشركين والبراءة منهم، فكان هذا ثقيلاً عليهم. المشركون ودوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بدينه في نفسه ومن اتبعه، وألا يحذر منهم ومن دينهم. الرسول عليه الصلاة والسلام رفض هذا، بل لا بد من إظهار العداوة والبراءة من الشرك والمشركين، فلا يتحقق التوحيد إلا بالتمسك به والبراءة من أهله ومن أعمالهم الشركية، وبهذا يتحقق إظهار الدين، كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من هم الذين مع إبراهيم؟ لم يتبعه من قوم أحد، كان أمة واحدة. الذين معه هم الأنبياء، معه في الدعوة إلى التوحيد. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه طريقة إبراهيم، وهذا منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد، في معرفة التوحيد والعمل به والبراءة من الشرك ومن أهله. إذ قالوا لقومهم من أهل الشرك مجتمعهم ومن يعايشون من أهل الشرك، قالوا لهم إنا براء منكم. بدأوا بالبراءة من الأشخاص أنفسهم، ثم قال ومما تعبدون من دون الله. بعد أن تبرأوا من الأشخاص تبرأوا من أفعالهم، وهذا فيه أبين دلالة على أنه لا يكفي اعتقاد التوحيد في القلب، بل لا بد من إظهاره وإظهار البراءة من الشرك والتميز عنه ومفارقته. وفيه أيضا دليل على من يقول حذر من الخطأ ولا تحذر من المخطئ. أو حذر من المخالفة ولا تتكلم على المخالف، حذر من البدعة ولا تتكلم في المبتدع. ليس هذا منهج الأنبياء. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي اعتقدنا أنكم كفار وأن فعلكم كفر. وبدا بيننا، ايش معنى بدا؟ ظهر وبان، بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. العداوة تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، أما البغضاء فلا تكون إلا في القلب. العداوة في القلب بمعنى البغض، بمعنى البغضاء، بغضهم وكراهيتهم كراهية مطلقة، لأنهم مشركون كفار. وتكون العداوة أيضا باللسان بالتحذير منهم وتنفير الناس عنهم والتحذير من أفعالهم ومن دينهم الشركي الكفري. وتكون بالبدن بمفارقتهم والانحياز إلى أهل التوحيد ومفارقة الشرك وأهله. فكانت هذه دعوة الأنبياء، ولا شك أن هذا شيء شاق على النفس. فلهذا لا يستطيع الموحد المتمسك بالتوحيد حقا أن يعيش بين أظهر المشركين، بل إما أن يقتلوه أو أن يخرجوه كما فعلوا بالأنبياء. إما أنهم قتلوا من قدروا عليه أو أنهم أخرجوه وطردوه. فلا يستقيم التوحيد إلا باعتقاده في القلب والعمل به والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولعله تأتي بعض المناسبات لزيارة الكلام على توضيحه إن شاء الله. فلهذا حصلت عداوة بين الأنبياء وأقوامهم، لأنهم لم يكونوا يجاملوهم في التوحيد، بل يبينون التوحيد ويحذرون من الشرك ويردون على شبهاتهم. قد يأتون ببعض الشبهات وينسبون أفعالهم إلى الدين، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، رد الله عليه، وتقولون على الله ما لا تعلمون. فأوذي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لأن دعوتهم دعوة صريحة واضحة إلى التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. وما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحصل لأتباعهم بإحسان من أهل العلم الذين يجاهدون في بيان التوحيد في التحذير من الشرك، ومنهم الصحابة الكرام في أول الأمر عليهم الصلاة والسلام رضوان الله عليهم، وهكذا أتباعهم بإحسان، ومنهم أيضا المؤلف الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. لما كان مجتمعه مليئا بالشركيات وعبادة القباب والأوثان من دون الله تعالى قام مقاما عظيما، فدعا إلى التوحيد وحذر من الشرك الذي عليه الناس في ذلك الزمن. فلهذا أوذي أذى شديدا واتهم اتهامات شنيعة من جنس ما حصل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا كذاب، وقالوا عنه إنه أتى بدين جديد، وإنه خالف الأئمة الأربعة، وقالوا إنه يكفر المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم. كل هذا من الكذب والتشنيع، وقد رده الشيخ رحمه الله تعالى في رسائل كثيرة وطريقته ومنهجه تحكي حاله، وأنه ليس إلا داعية مصلحا يريد إنقاذ الناس من الشركيات والبدع والمعاصي، ويريد من الناس العودة إلى المنهج الصحيح، منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. فهذا منهج أئمة أهل السنة في كل زمان، دعوة الناس إلى التوحيد ونشر العلم النافع في الناس وتحذيرهم من البدع والمنكرات التي يعيش فيها الناس أو التي اعتادها الناس. فلا يدعون الناس إلى دنيا أو إلى أن يجتمع الناس حولهم حتى يشكلوا تنظيماً حزبياً، ليس هذا طريقة لأهل السنة. ولا يدعون أيضاً إلى الانقلاب على ولاة الأمور ومنازعة الأمر أهله، بل إذا كان ولي الأمر مسلماً وهذا الأصل في حكام المسلمين فإنهم يدعون له بالهداية الصلاح ويعينونه على إقامة دين الله سبحانه، فهم نصح لولاة الأمور أعوان لهم على طاعة الله، بل يحرصون ويدعون الناس إلى الاجتماع تحت طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا أصل عظيم معروف مشهور عن أهل السنة والجماعة، سطروه في كتب العقائد وأقاموا عليه باب الولاء والبراء. فمن خرج عن طاعة ولي الأمر فصار يكفره أو يحرض الناس عليه أو يشهر بأخطائه وعيوبه أو يوغر صدور الرعية على ولي الأمر، فإن أهل السنة يحذرون من هذا ويتبرؤون من طريقته ويرون أنه خالف أصلاً عظيماً من أصول أهل السنة يبدع به. لهذا من يقرأ في كتب العقائد سيجد أن هذا أصل مدول في من صميم عقيدة أهل السنة، يدرسونه ويدرسونه ويدعون الناس إليه ويطبقونه عملياً في أنفسهم، فيدعون لولي الأمر بالهداية والصلاح. وإذا أراد أحداً أن ينصح لولي الأمر فإن طريقة النصيحة بالجلوس معه فيما بينه وبينه، ويدعون الناس إلى الاجتماع على ولي الأمر وعدم منازعة الأمر أهله. هذه عقيدة أهل السنة وهذا منهجهم الذي يرونه دينا يدينون لله تعالى به ويتقربون به إلى الله سبحانه، وطبق هذا علماؤهم ودعاتهم في كل زمان ومكان. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم ينازع الأمر أهله ولم يدعو إلى الملك والرئاسة، إنما كان داعيا إلى التوحيد يحذر الناس من الشركيات والبدع والخرافات ويحرص على بيان التوحيد لهم. وهذا منهج أهل السنة وطريقتهم، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك. قد كان من الشائعات التي تشاع عن المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه كان يكفر المسلمين، وهذا يشيعه أعداء التوحيد من عباد القبور والأوثان. وقولهم يكفر المسلمين هذا باطل وكذب وتشنيع. وقد رد الشيخ محمد رحمة الله عليه هذه الفرية في رسائل عدة، وطريقته تشهد له لأنه لم يكفر مسلما، وإنما كان يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود والنصارى وعبدة الأوثان والقبور. فمن عبد غير الله تعالى وتقرب إليه بالدعاء أو الذبح أو النذر أو الاستغاثة أو الطواف فهذا كافر، لأن الله كفره وأخبر أن من عبد مع الله غيره أنه مشرك كافر، كما ستأتينا الأدلة في هذا إن شاء الله تعالى. وتبين أن حقيقة التكفير إنما عرف عن الدعوات الحزبية التنظيمية التي نهلت منهجها وعقيدتها من أصحاب الأفكار التكفيرية، مثل كتب سيد قطب وكتب أبي الأعلى المودودي، فهذه الكتب هي التي تنضح بالتكفير. وأتباع سيد قطب هم الذين صاروا يكفرون المسلمين حكاماً ومحكومين، وصار التوحيد الذي يشغلون الناس به ما يسمونه بتوحيد الحاكمية، خلاف طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين كانوا يدعون إلى توحيد العبادة والإلهية. فهؤلاء أحدثوا منهجاً جديداً سموه بتوحيد الحاكمية، وساروا عليه على طريقة الخوارج في تكفير الحكام بغير دليل من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن نظر في طريقة أهل السنة رأى أن هذا منهجهم، أنهم يحرصون على الدعوة إلى التوحيد والسنة والتمسك بها وتحذير الناس من الشركيات والبدع والمعاصي والحرص على هداية الناس ونشر العلم فيهم والدعوة إلى السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين وتحريم الخروج عليهم. هذه الرسالة، رسالة الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، رسالة نافعة وعظيمة جدا، موضوعها في ثلاثة أصول عظيمة مهمة هي التي يسأل عنها العبد في قبره، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. فقد ثبت في السنة في أحاديث أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. فاهتم الشيخ رحمه الله تعالى ببيان هذه الأصول بيانا واضحا شافيا وبذكر بعض أدلتها. وقبل أن يذكر وقبل ذكره للأصول الثلاثة قدم بمقدمة تتضمن أربع مسائل يجب على كل مسلم أن يتعلمها، ثم ثنى بثلاث مسائل أيضا مهمة كلها مأخوذة من الكتاب ومن السنة. قد بين بعض العلماء أن طريقة الشيخ رحمه الله تعالى في التصنيف كان لها نفع وانتشار، وسبب ذلك أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يؤلف عن علم راسخ في الكتاب والسنة، وأيضا عن علم ومعرفة بحال المشركين وشبهاتهم، فألف عن علم ومعرفة، فلهذا كانت رسائله كثيرا ما يكون ما تكون ردا على المشركين، بل وسائر أهل الأهواء والبدع فهي أصول عظيمة وقواعد كلية نافعة. ويوصي علماؤنا رحمهم الله تعالى وحفظ أحياءهم بالعناية بهذه الرسائل وكثرة مدارستها وتكرارها، بحيث يصطحبها طالب العلم معه أبدا. خصوصا خمس رسائل لا يستغني عنها طالب العلم: ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكتاب التوحيد وكشف الشبهات ونواقض الإسلام. هذه الرسائل الخمس اهتمت ببيان توحيد الألوهية بيانا واضحا، وأيضا بالرد على شبهات المشركين والمخالفين في هذا الباب العظيم. وهذه الرسائل مخدومة خدمة عظيمة بكثرة الشروحات عليها، فلهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل أو يتغافل عن دراسة هذه الرسائل العظيمة، بل يصطحبها معه أبدا ودائما يراجعها ويتدارسها مع نفسه مع زملائه. وإذا تأهل للتدريس يكون يجعل لهذه الرسائل قسطا وافرا في تدريسها وفي تعليمها الناس. فهذه الرسالة رسالة مهمة، نبدأ إن شاء الله بقراءة ما يتيسر منها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالبسملة، وقد سبق الكلام عليها في درس مضى، وأن الحكمة من البدء بالبسملة الاقتداء بكتاب الله تعالى، فإنه مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم، أي جميع سوره عدا سورة براءة. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، وقد جرت عادة المؤلفين على هذا. وأما ما يذكره بعض العلماء أو بعض الشراح من حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو فهو أخطأ، فهذا الحديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اعلم رحمك الله. قوله اعلم فعل أمر من العلم، اعلم. وهذه الكلمة كما ذكر بعض الشراح يؤتى بها لفائدتين: الفائدة الأولى شد انتباه السامع أو القارئ، يقال له اعلم فيتنبه، فلا يبدأ معه بذكر الفائدة مباشرة، بل ينبهه فيقول اعلم من أجل أن ينتبه ويتهيأ لما يلقى عليه من العلم. الفائدة الثانية التنبيه على أهمية ما يذكر، أنه سيذكر أمرا مهما، ولهذا لا يليق أن تستعمل هذه الكلمة في ذكر شيء بدهي، كأن يقول ما يصلح أن يقول مثلا اعلم أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، لأن هذا معلوم. اعلم أنه يجب علينا في كل يوم وليلة خمس صلوات، هذا شيء معلوم عند كل مسلم. لكن يذكر هذا إذا أراد أن يذكر شيئا مهما يحتاج السامع إليه لم يكن يعلمه من قبل، أو سينبهه على أمر مهم يحتاج إليه. اعلم رحمك الله دعاء الرحمة للطالب السامع أو القارئ، وهذا فيه بيان أن هذا العلم مبني على الرحمة بين الدارس، بين المدرس والدارس، المعلم والمتعلم. فمن التراحم تعليم العلم، بل هذا أحسن أنواع الرحمة وأعظم أنواع الإحسان، بذل العلم ونفع الناس بالعلم. ففيه إشارة إلى أن هذا العلم مبني على التراحم بين المدرس والدارس. ورحمك الله دعاء الرحمة أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يجب علينا. من الذي أوجب هذه المسائل الأربع؟ الله عز وجل، لأنها مأخوذة من الكتاب ومن السنة. فالتوحيد هذا واجب بإيجاب الله له، لأنه عقيدة مأخوذة من الكتاب ومن السنة، فليست فكر من أفكار أحد من البشر، ولا رأي أحدث أحد من الناس كما هو شأن مناهج أهل الأهواء والبدع، أنها شبهات وآراء وأفكار استحسنها أشياخهم ودعوا إليها أتباعهم. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فإنها مأخوذة من الكتاب والسنة. يجب، الذي أوجب هذا هو الله عز وجل، لأن ذلك مأخوذ من الكتاب ومن السنة. والوجوب هنا وجوب عيني، لأن الوجوب ينقسم إلى قسمين: وجوب كفائي إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الباقين، مثلا صلاة الجنازة، هل يجب على كل شخص أن يصلي صلاة الجنازة، صلي على الميت؟ لا يجب. الأذان للصلاة فرض كفاية، هل يجب على كل مصلي أن يؤذن؟ لا، فرض كفاية. إذا قام به من يكفي يسقط الإثم عن الباقي. والقسم الثاني الوجوب العيني، وهو الذي يجب على كل شخص بعينه، وهذا هو المراد هنا، أن هذا واجب وجوبا عينيا. فيجب على كل شخص أن يتعلم هذه المسائل الأربع. قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، فهذا واجب على كل مسلم ومسلمة، ذكرا وأنثى، حرا وعبدا، غنيا وفقيرا، يجب عليهم أن يتعلموا هذه المسائل الأربع. قوله الأولى العلم، أي المسألة الأولى من هذه المسائل الأربع مسألة العلم. والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي الذي هو علم الكتاب والسنة، معرفة الهدى بدليله. والعلم إذا أطلق في الكتاب وفي السنة وفي كلام العلماء المراد به العلم الشرعي، وهو الذي وردت فضائله في الكتاب والسنة، والذي حث العلماء على تعلمه ودراسته ونشره، هو العلم الشرعي. فالعلم واجب، والمراد العلم الذي لا يقوم دين المسلم إلا به. فلهذا ذكر العلماء أن تعلم العلم على قسمين: القسم الأول تعلم واجب على كل أحد، وهذا هو الذي أراده الشيخ. القسم الأول تعلمه واجب على كل أحد أن يتعلم ويدرسه، واجب عيني على كل أحد، وهو ما لا يقوم دين المسلم إلا به، لا يقوم دين المسلم إلا به، يعني الأشياء الواجبة التي يجب عليه أن يعملها ويعتقدها، مثل معرفة أصول الإيمان وأركانه وأصول الشرائع، ومعرفة المحرمات التي حرمها الله سبحانه، والفرائض التي أوجبها الله سبحانه. هذا واجب على كل أحد أن يتعلمه. كذلك معرفة الأحكام الواجبة، معرفة كيف يتطهر الشخص، كيف يتوضأ، كيف يغتسل من الجنابة، وكيف يصلي، أحكام الصلاة وأحكام الزكاة إذا وجبت عليه الزكاة، أحكام الصيام إذا وجب عليه صيام رمضان، أحكام الحج إذا أراد أن يحج، أحكام البيع والشراء إذا كان يبيع ويشتري، أحكام النكاح إذا أراد أن يتزوج، أحكام الطلاق إذا أراد أن يطلق. الأحكام التي يجب عليه، التي يريد أن يتعامل بها مع الله أو مع الناس، هذا تعلمه واجب على كل أحد. لهذا قال الإمام، وهذا هو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه: طلب العلم فريضة، أي واجب. المراد بذلك العلم الذي لا يقوم دين المسلم إلا به، معرفة التوحيد المعرفة الواجبة، معرفة المحرمات والفرائض، أحكام العبادات والمعاملات، كل هذا واجب على كل أحد. والقسم الثاني تعلمه فرض كفاية، وهو التخصص في العلوم ومعرفة دقائق العلم، أيضا علوم الآلة كعلم اللغة، وأيضا تفسير القرآن، والتوسع في دقائق العلم ومسائله، هذا ليس واجب على كل أحد. إنما الواجب الذي لا يقوم دين المسلم إلا به، مما تقدم ذكره وبيانه. والعلم الذي تعلمه فرض كفاية هو من أفضل العبادات والقربات. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وهذا في العلم الذي تعلمه فرض كفاية، أما ما تعلمه فرض واجب فهذا لا غنى لأحد أن يتعلم من دينه ما يستطيع أن يعبد الله على بصيرة وعلم ومعرفة، فيعرف الحلال والحرام، ويعرف الاعتقاد الصحيح من الاعتقاد المحرم. وما كان فرض كفاية أيضا من الأمور المهمة النافعة، بل يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن العلم في هذه الأزمنة من أهم المهمات بعد الفرائض والواجبات، لكثرة الجهل الذي انتشر في الناس، ولعظيم حاجة الناس إلى من يدعوهم إلى العلم النافع الصحيح والاعتقاد الصحيح، ويحذرهم من شبهات الكفار وشبهات المشركين، شبهات أهل البدع وأهل الشر والفتن، وينقذ الناس من الجهل. فلا شك أن العلم فضائله عظيمة ومعرفة وتعلمه من العبادات العظيمة النافعة. قال الشيخ رحمه الله: الأولى العلم. ثم لخص الشيخ رحمه الله تعالى ما تعلمه واجب، فقال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الأشياء الثلاثة تعلمها واجب على كل أحد. معرفة الله، يجب على كل مسلم أن يعرف الله سبحانه وتعالى المعرفة الواجبة. نعرف الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعرف الله بربوبيته، بأن الله ليس له شريك في الربوبية. هذا يجرنا إلى الإشارة إلى أقسام التوحيد الثلاثة، ولكن نؤخر الكلام عليها إلى موضع مناسب سيأتي إن شاء الله. فنعرف الله عز وجل بأنه لا شريك له في ربوبيته، أي بأنه هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت، لا شريك له في ذلك. فلا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمور إلا الله، ولا يحيي ولا يميت إلا الله سبحانه وتعالى. هذا معرفة واجب. أيضا نعرف الله بألوهيته، أي بأنه ليس له شريك في العبادة، وأن الله سبحانه وتعالى لا تصرف العبادة إلا له، جميع أنواع العبادات. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله. ونعرف الله بأسمائه وصفاته، بأن لله أسماء وصفات وردت في الكتاب والسنة نصف الله بها كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. هذه المعرفة واجبة على كل أحد. المشركون الذين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون الله، لكن يعرفون الله تعالى بالربوبية فقط، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فأقروا بأن الله هو الذي يرزق ويحيي ويميت ويملك السمع والأبصار ويدبر الأمر. فعرفوا الله بنوع من أنواع المعرفة، وهو إيش؟ الربوبية. لكنهم ما عرفوا الله بألوهيته. فلما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الإلهية قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن لا يعبدوا إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أيريد محمد منا ألا نعبد إلا الله؟ إن هذا لشيء عجاب. قالوا: هذا شيء عجيب، لأنهم قد تعودوا أن يعبدوا الله ويعبدوا غيره من الأصنام والأوثان والأنبياء والأولياء والملائكة، فلم يعرفوا الله بألوهيته. فلهذا لم تنفعهم المعرفة في الربوبية. وأيضا نعرف الله بأسمائه وصفاته، أن لله أسماء حسنى تتضمن صفات عظيمة تليق بالله تعالى وجلاله وعظمته، وأن الله ليس كمثله شيء في ذلك، فنصف الله كما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. هذه معرفة واجبة على كل أحد، لا عذر لأحد في تركها. فلو أن أحدا لم يعرف الله بربوبيته لما كان مسلما، أو عرف الله بربوبيته وقال الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لكن العبادة يجوز صرفها لبعض المعبودات، هذا ما عرف الله حق معرفته سبحانه وتعالى. ونعرف الله بأسمائه وصفاته الخاصة به سبحانه وتعالى، هذه المعرفة واجبة على كل أحد. هنالك معرفة تفصيلية لا يجب على كل أحد أن يتعلمها، فتفصيل أسماء الله وصفاته ما يجب على كل أحد أن يتعرف على جميع صفات الله تعالى، ما يجب عليه. لكن من علم أن لله اسما أو صفة معينة يجب عليه أن يعتقدها ويؤمن بها. نعم، هذه معرفة الله الواجبة، ولا شك أن المؤمنين يتفاوتون في معرفة الله، فكلما ازداد الإنسان تضلعا في العلوم الشرعية خصوصا في علم الاعتقاد، كلما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، وهذه مرتبة عالية للمقربين، وهي مرتبة الإحسان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهذا لمن رسخ اليقين في قلبه وعرف الله تعالى معرفة يقينية. معرفة الله ومعرفة نبيه. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة واجبة على كل أحد، ومنها معرفة من باب الكمال. فنعرف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله، وأنه مرسل إلى الناس كافة العرب والعجم إلى قيام الساعة، وأن رسالة عامة إلى جميع الناس، وأنه أعظم الناس وأفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى، وأكملهم عبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، وأنه معصوم من الخطأ في التبليغ والرسالة التي أمره الله تعالى بتبليغها عليه الصلاة والسلام. فهذه معرفة على كل أحد يجب عليه أن يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يعرف أنه رسول أرسله الله إلى الناس بهذا الإسلام، ويعرف أنه مرسل إلى العرب والعجم، وأنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، العرب والعجم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ الذي أمره الله تعالى بتبليغه، كما قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسيأتي إن شاء الله في الأصل الثالث بيان معرفة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام، المعرفة الواجبة أن يعرف من دين الإسلام ما يجب عليه أن يعمل به كما ذكرنا قبل، فيعرف الفرائض والواجبات، وأعظم فريضة التوحيد وسائر الفرائض التي أوجبها الله سبحانه، ويعرف المحرمات التي حرمها الله عز وجل وأعظمها الشرك وسائر المعاصي والمحرمات، ويعرف من العبادات والمعاملات، يعرف أحكامها الواجبة حتى يعبد الله على بصيرة. أيضا يعرف أن هذا الدين دين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. دين الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم، الله تعالى يخبر أن الدين كامل. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام دين الله الذي لا يقبل الله دينا غيره. فجميع الأديان باطلة إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي من يطلب دينا غير دين الإسلام، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة، ولا تصلح حياة الناس إلا بالإسلام. ولهذا ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ويدعو الناس إلى هذا الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو دين باق إلى قيام الساعة، محفوظ بحفظ الله له، تكفل الله بحفظه، لا يستطيع أحد أن يغير هذا الدين وأن يبطله. وإن أراد أن يلبس على الناس فيه شيء فإنه سرعان ما يفتضح وتعرف حقيقته، لأن الله تعالى تكفل بحفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه صفات عظيمة من صفات هذا الإسلام، أنه دين الله الذي لا يقبل عند الله دينا غيره، وأنه صالح لكل زمان ومكان، فلا يأتي زمان ويقال إن الناس لا يحتاجون للإسلام أبدا، وأن هذا الدين كامل في العقيدة في العبادة في المعاملة وفي السياسة والحكم وفي سائر مجالات الناس الدينية والدنيوية، وأنه لا يوجد أي نظام أحسن من الإسلام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. استفهام إنكاري معناه النفي، أي لا أحد أحسن حكما من حكم الله سبحانه، وأن هذا الدين محفوظ تكفل الله تعالى بحفظه. والمعرفة التفصيلية لهذا الإسلام، التخصص في هذا العلم في علوم الشريعة، هذا من فروض الكفايات، أن يوجد في كل طائفة من الناس من يرجع إليه الناس ويكفيهم أمور دينهم، يستفتونه ويعلمهم وينشر دين الله تعالى فيهم. فهذا تعلمه من فروض الكفايات. وأما ما لا يقوم دين المسلم إلا به فهذا واجب. وقوله بالأدلة بيان أن هذا الدين مبني على الأدلة وليس مبنيا على التقليد، بل مبني على الأدلة من الكتاب ومن السنة. وقيل إن قوله بالأدلة تعود على معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. فنعرف الله بالأدلة ونعرف النبي عليه الصلاة والسلام بالأدلة ونعرف دين الإسلام بالأدلة أيضا، كل هذا صحيح. والدليل هو الذي يرشد إلى المطلوب ويوصل إلى معرفة الحق. والمسلم لا يجوز له أن يبني اعتقاده إلا على دليل، كما قال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ومعرفة الحكم من الكتاب والسنة قد لا يستطيع الإنسان أن يعرفه، فإذا لم يستطع أن يفهمه فيرجع إلى العالم، العالم بالكتاب والسنة، فيعطيه الدليل من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله سبحانه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عندك دعوة على شيء؟ ائت بالدليل الذي يدل على صحتها، وإلا فدعواك مردودة غير مقبولة. هذه طريقة أهل العلم، وكل من أتى بشيء جديد نقول: أين الدليل على هذا؟ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبدون الدليل ما نقبل منه دعوة. ومن ذلك تجريح دعاة أهل السنة ومشايخ أهل السنة واتهامهم بما يسقطهم. نقول لهذا المدعي: أين الدليل على هذه الاتهامات؟ يا من ملأت الدنيا بهذه الفتنة وسلطت الناس على أهل السنة الناصحين الذين عرفوا بنصرة أهل العلم وبنصرة كبار العلماء والاستفادة منهم ونشر علومهم، حتى كانوا من خواص كبار العلماء، فيأتي من يريد إسقاطهم ليطلق عليهم لقب الصعافقة تنفيرا عنهم وإسقاطا لهم وتشويها لسمعتهم، بعد أن كانوا بالأمس مزكين وينصح بالاستفادة منهم والثناء على دعوتهم، فيقال: ما الدليل على هذه الدعوة؟ ولهذا فإن العلامة الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى طبق هذا المنهج العظيم، فقال لهذا المدعي صاحب هذه الدعوة العريضة: أين الدليل؟ ويردد عليه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل يجوز لنا أن نقبل جرحاً بلا دليل؟ هل هذا منهج لأهل السنة؟ لماذا حارب أهل السنة انتقلوا طريقة الحدادية؟ إلا لأنهم يبدعون الناس بلا دليل، ويسقطون من يريدون بأهوائهم، ويطعنون في العلماء بدعاوى فارغة واتهامات لا دليل عليها. فكذلك اليوم يقال: ما الدليل على أن هؤلاء صحافة وأنهم ملحقون بأهل الأهواء وأنهم أخص من الإخوان المسلمين وأنهم فجرة كذابون وأنهم مفسدون في الدعوة وأنهم فرقوا السلفيين في العالم؟ أين أدلة على هذه الدعاوى التي ملت الآذان من سماعها؟ لا تسمع إلا دعاوى فارغة عجز أصحابها عن أن يبرهنوا على صحتها. ولو كانت عندهم أدلة لأدلوا بها عند الإمام الناصح الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، الذي هو حريص على أن ينصر الحق في أي فتنة تمر بها دعوة أهل السنة. فكم حرص الشيخ على مطالبة هؤلاء ومطاوعتهم والإلحاح عليهم، نيأتوا بأدلة، فما أتوا إلا بدعاوى أضحكت الناس عليهم وبرهنت على أنهم ما عندهم شيء، حتى قال الشيخ: ما عندهم إلا الظلم والبغي. نعود إلى قاعدة تقدمت معنا، وهي قبول كلام العالم الثقة، وجود قبول كلام العالم الثقة. فالشيخ ربيع درس هذه الفتنة دراسة، وتفرغ لها أياما وليالي بل وشهورا ويناقش، فلم يجد إلا بغيا وظلما وعدوانا على مشايخ سلفيين ودعاة ناصحين لم يعرف عنهم إلا الدعوة إلى السنة والحرص على نصرة أهل العلم في كل فتنة تمر بها الدعوة. فلما درس الشيخ ربيع هذه الفتنة وعرفها تماما قال كلمته: أن هؤلاء ما عندهم ذرة من دليل، وما عندهم إلا الظلم والبغي. وفتح الشيخ ربيع بابه على مصراعيه، يأتي إليه السلفيون من العالم فيناقشهم ويسمع منهم من جميع الأطراف. فلهذا يجب على طالب العلم ألا يسمع لهذه الدعاوى، وأن يكتفي بكلام هذا العالم الناصح الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، ويشتغل بطلب العلم والدعوة إلى الله تعالى، حرص على تعلم العلم أولا ومجانبة أصحاب هذه الدعاوى. فدعوة أهل السنة مبنية على الدليل. انتظركم السلفيون في العالم سنتين واشتعلت الفتنة وقد مرت عليها قرابة السنة ولم تأتوا بأصل واحد خالف فيه هؤلاء شيئا من أصول أهل السنة. فلماذا نبقى مشغولين وراء هذه الفتن في متابعة هذه الدعاوى الفارغة يكفينا ما قاله هذا الإمام الناصح ومن شاركه في نصرة الحق كالشيخ العلامة عبيد الجابري، الشيخ عبد الله البخاري، الشيخ حسن بن عبد الوهاب وأمثالهم من المشايخ الذين درسوا هذه الفتنة وعرفوا ما فيها، فقالوا كلمة الحق نصحا لأهل السنة ولطلاب العلم حتى يشتغلوا بما ينفعهم ويتجنبوا هذه الفتنة. ولعظيم هذه الفتنة وجه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى نداء إلى السلفيين في العالم أن يبينوا مواقفهم من هذه الفتنة وأن لا يغتروا بهذه الدعاوى، فكتبوا البيانات وبينوا مواقفهم من أجل أن تتضح المحجة وأن يتميز الحق من الباطل وأن تنتهي الفتنة في مهدها. ويبقى أهل السنة في نشر العلم، لذلك نصيحة لطلاب العلم ألا يستمعوا لأصحاب هذه الدعاوى الفارغة التي عجز كبارهم وشيوخهم عن الإتيان بما يدل على صحة هذه الدعاوى، فإذا عجز شيوخهم وكبارهم فهؤلاء الأتباع من باب أولى. فليسعنا أن نقبل على طلب العلم وأن نحذر من هذه الفتن ومن دعاتها. انظر ماذا يقول الشيخ: وما علي بالدين الإسلام بالأدلة. نعرف الإسلام بالأدلة، نسير في مناهجنا على أدلة وفي دعاوينا على أدلة واضحة وبراهين جلية، فقواعد الجرح والتعديل محفوظة باقية إلى قيام الساعة. فمن أراد أن يجرح أحدا معروفا بالسنة نقول لا نقبل جرحك إلا بدليل يصحح جرحك أن هذا مجروح خالف أصلا عظيما واضحا من أصول أهل السنة والجماعة. أما مجرد الدعاوى فإنما تعود على صاحبها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.